الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الحدود وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. أخذنا بعض ما يتعلق بهذا الحديث في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى فنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. وجاء في حديث بريدة في صحيح الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: أزنيت؟ قال: نعم. وفي هذه الرواية قال: أبك جنون؟ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمرين: هل به جنون؟ وهل شرب خمرا؟ وجاء في حديث ابن عباس في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنكتها ولا يكني، أي تلفظ معه باللفظ الصريح. واحتاج إلى ذلك من أجل التبين حتى لا يقيم عليه الحد وهو لا يستحقه. وفي هذه الرواية قال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فكل هذه الألفاظ تدل على مزيد التثبت في هذا الأمر، وأنه لا يبادر إلى إقامة الحد في حق من أقر، فقد يكون أقر وبه جنون، والمجنون لا يقام عليه الحد ولا يؤخذ بإقراره. وقد يكون أقر عن سكر، والسكران لا يؤخذ بإقراره. فيستفاد من هذا أنه لا يؤخذ بإقرار السكران ولا يؤخذ بإقرار المجنون. وقد يكون لا يدري ما هو الزنا الذي فيه الحد، ولهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. فقد تكون حصلت منه هذه الأمور وهي داخلة في مسمى الزنا، لكن ليس فيها حد. كتب على ابن آدم حظ من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. فيكون الزنا في النظر، ويكون باليد، ويكون بالقدم. فقد يكون هذا الذي حصل له، وهذا الزنا ليس فيه الحد، زنا النظر أو اللمس. فلهذا قال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنكتها ولا يكني. وهكذا استفسر النبي عليه الصلاة والسلام عن إحصانه فقال: هل أحصنت؟ وذلك أن الحد يختلف باختلاف الإحصان وعدمه. فحد المحصن الرجم، ومن لم يحصن بعد، من لم يكن محصنا فإن حده الجلد فيجلد 100 جلدة، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. وفيه التوكيل بإقامة الحد، وفيه على أنه لا يشترط للسلطان أن يحضر الحد، خلافا لأبي حنيفة، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في درس من الدروس الماضية. قال: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب وهو الزهري: فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى. والذي يظهر أن المراد بالمصلى مصلى الجنائز، لأنه جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، وهناك مصلى الجنائز، وهناك مقبرة المسلمين في ذلك الموضع، وفيه مشروعية إقامة حد الرجم في المصلى، وفي أن المصلى لا يأخذ أحكام المسجد، فإن المسجد لا تقام فيه الحدود. فلما أقيم هذا الحد بالمصلى دل ذلك على أن المصلى لا يأخذ أحكام المسجد. ولهذا من دخل المصلى فله أن يجلس فيه من غير أن يصلي ركعتين، وإن كان هناك من أهل العلم الذهب إلى أنه لا يجلس فيه حتى يصلي ركعتين. والصواب أن الأدلة جاءت في المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما المصلى فمن دخل فيه لصلاة العيد مثلا فله أن يجلس من غير أن يصلي ركعتين، فلا يأخذ أحكام المسجد. قال: فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هربا. ومعنى أذلقته أي أصابته بحدها فأوجعته، ودلق الشيء هو حده، دلق الشيء هو حده أي أصابته بحدها فأوجعته. ومنه يقال: لسان دلق أي لسان حاد، حاد الكلام، فيقال لسان دلق. وقيل المراد أدلقته الحجارة بمعنى أزعكته وأقلقته، ودلق بالتحريك بمعنى أقلق وأزعج، وهذه معاني محتملة: أدلقته بمعنى أزعكته وأقلقته، أو أصابته بحدها فأوجعته. فلما أدركته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة وهي حرة المدينة، وفي المدينة حرتان، فأدركناه بالحرة فرجمناه. وهذا الحديث أيضا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفر له، وذلك لأنه هرب حين أذلقته الحجارة، هرب، فيدل على أنه لم يحفر له عند رجعنا، لم يحفر له حفيرة، ولو حفرت له حفيرة لما استطاع الهروب. وجاء الحديث في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه: فما أوثقناه ولا حفرنا له، فما أوثقناه ولا حفرنا له. فحديث أبي سعيد الخدري صريح في أنهم لم يحفروا له حفيرة ولم يربطوه أيضا، فما أوثقناه ولا حفرنا له. لكن يشكل ما جاء في مسلم من حديث بريدة وفيه فلما كان الرابعة أي من إقراره حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. فحديث بريدة مشكل. حديث أبي سعيد في مسلم فما أوثقناه ولا حفرنا له. وحديث بريدة فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. وحديث أبي هريرة الذي قرأناه أيضا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حفر له حفيرة ولهذا فر وأدركوه في الحرة. والأظهر أن حديث بريدة حصل فيه وهم وخطأ ومن أوهام بشير ابن مهاجر كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله عليه. ومحاولة الجمع فيه تكلف وفيه ضعف والأظهر أنه من قبيل الخطأ والوهم من أوهام بشير بن مهاجر كما حرر ذلك العلامة ابن القيم. نعم هذا الذي يظهر أنه هناك من أراد الجمع وأنه في أول الأمر لم يحفروا له حفرة فلما فر حفروا له حفرة وهذا فيه شيء من الضعف. فأبو سعيد يقول فما أوثقناه ولا حفرنا له نفى ذلك مطلقا. وحديث بريدة فيه فلما كانت الرابعة حفر له حفرة يعني ما في أن الحفرة تأخرت وإنما بعد الإقرار الرابع حفرت له الحفرة. فهذا ما يدل على أن الجمع فيه شيء من الضعف وأن الأظهر أن هذا من قبيل الخطأ والوهم وأنه خلاف الأدلة الصحاح. فالأدلة الصحاح تدل على أنه لم يحفر له وخلاف ما عليه عامة العلماء فإن عامة العلماء لا يرون الحفر للزاني فهو حديث غير معمول عند جماهير العلماء يعني حديث بريدة. كل هذا ما يدل على أنه من قبيل الوهم والخطأ. وهكذا جاء في حديث بريدة في قصة الغامدية ثم أمر بها فحفر لها حفرة إلى صدرها. إذن مذكور في حديث الغامدية في نفس الحديث حديث بريدة أنه حفر لها حفرة إلى صدرها. وهذا أيضا مشكل حتى في قضية الغامدية. وقد جاء في حديث عمران بن حسين في صحيح الإمام مسلم قال فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت وهذا يدل على أنها لم تكن في حفرة. لو كانت في حفر إلى صدرها ودفنت ما في حاجة إلى أن تشك ثيابها. فلما شكت ثيابها ورجمت دل على أنها لم تكن في حفرة. وكل هذا مما يدل على حصول الوهم في حديث بريدة وهو من أوهام كما عرفنا بشير ابن المهاجر. وفي حديث اليهوديين كما سيأتي معنا الحديث الذي بعد هذا حديث عبد الله بن عمر في بعض ألفاظه ما يدل على أنه لم يحفر لهما حفرة. وسيأتي معنا قال فرأيت الرجل يجنى على المرأة يقيها الحجارة. وفي رواية البخاري أنه رجم عند البلاط وهي أرض صلبة فيها حجارة ولا يمكن الحفر في ذلك الموضع. فالمتأمل في أدلة الباب الأدلة الصحاح في الصحيح وفي خارج الصحيح يتبين له أن ما جاء في حديث بريدة إنما هو من قبيل الخطأ والوهم من بعض الرواة. ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله عليه أن الأحاديث الواردة في عدم الحفر أكثر والأمر كذلك هي أكثر وأصح. إذن الصوم ما عليه جمهور ما عليه جماهير العلماء أنه لا يحفر لا للذكر ولا للأنثى، على أن في الأنثى نزاع، فهناك من أهل العلم من يرى أنها إذا أقيمت عليها البينة حفر لها، وإذا أقرت لم يحفر لها، وهذا موجود عند علماء الحنابل وعند غيرهم، وإن كان الأكثر لا يرون الحفر لا للذكر ولا للأنثى، لكن موجود من ذهب إلى الحفر الأنثى، لكن يقولون إذا كان إذا أقيمت عليها البينة، مع أنه في حديث الغامدية وهو العمدة عندهم في هذا الباب، هل الزنا ثبت ببينة أو بإقرار؟ ها ثبت بإقرار، هم يقول إن أقرت لا يحفر لها، لأن لها أن تفر، لها أن تفر وأن تتوب إلى الله عز وجل. وأما إذا ثبت الزنا بالبينة فإنه يحفر لها، لأنه لا معنى لفرارها ولا يؤذن لها بالفرار، وهذا خلاف الحديث، فالحديث صار غير معمول به عندهم جميعا، فإنه خلاف هذا المذهب الذي قرره بعض العلماء من التفريق بين الزنا الثابت بالبينة أو بالإقرار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فناداه فقال له يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى أتى عليه أربع مرات حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. قال رجل هو ماعز بن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي. إلى هنا وننتقل إلى لامية الوردي.